بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فيقول ربنا جل وعلا في سورة فصلت: وعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأما ثمود فهديناهم، أي دللناهم على طريق الحق، فاستحبوا العمى أي الكفر الضلال على الهدى أي على الحق، فأخذتهم صاعقة العذاب الهون. صاعقة مثل ما تقدم هي ما يصعق أي يهلك، وليس المراد أنه لابد صيحة، ولا هنا أخذتهم الصيحة وفي بعض الآيات الصاعقة، فهل هي شيء واحد؟ يعني ثمود أهلكوا بأمرين أو ثلاثة: الرجفة والصيحة والصاعقة، أخذتهم الصاعقة. هل الصاعقة هي الصيحة؟ هذا في خلاف، ولا أقرب الله أعلم أنها هي الصاعقة، لأن الصاعقة هي تطلق على كل مهلك، بدليل أنها ذكرت في قوم عاد. قوم عاد أهلكوا بالريح، ريح صرصر عاتية. صرصر فسرت بتفسيرها كما سبق، صرصر الصوت من الصرير، والتفسير الثاني أنها الباردة من الصر وهو البرد. فصرصر هذه ريح وليست صاعقة وليست صيحة. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. وعاد لم يهلكوا بصاعقة ولا صيحة، ولكن الصاعقة مرد بها العذاب المهلك. إذن ثمود أهلكوا بالصيحة من أعلى صاحبهم جبريل عليه السلام، ورجفت بهم الأرض من أسفل منهم، يعني أتاهم عذاب من فوقهم ومن تحتهم، جمع الله عليهم بين نوعين من العذاب. وثمود يعني تعنتوا في طلب الآية، حددوا الآية: ناقة تخرج من هذا الجبل أو من هذه الصخرة. فدعا صالح ربه فخرجت الناقة كما طلبوا، ولكنهم كفروا وقتلوا عقر الناقة، مع أنهم هم الذين طلبوها وحددوا خروجها، ومع ذلك عقروها. فلذلك الله سبحانه وتعالى أحيانا يذكرهم وحدهم. كذبت ثمود وطغواها، بسورة الشمس، الشمس وضحاها، نقول كذبت ثمود بطغواها، ما ذكر لثمود، لأن كفرهم كان عنادا شديدا. كيف تطلبون آية معينة محددة وتأتي كما طلبتم ثم تكفرون وتعقرون الناقة؟ يعني هذا غاية ما يكون من التحدي والاستهزاء والكفر. وهموا بقتل صالح أيضا، أرادوا تبيته، لكن الله عز وجل أهلكهم. سبق هذا ذكرناه في الدرس الماضي. فأخذتهم صاعقة العذاب الهون، يعني الأقرب أنها صيحة. صاحب جبريل عليه السلام صيحة قطعت قلوبهم. الهون أي الهوان، وهو الخزي التحقير، بما سببية بسببية بما كانوا يكسبون. الكسب يطلق على الخير والشر، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فالكسب هو ما يعمله الإنسان الذي يكون بعمله، سواء كان خيرا أو شرا، بما كانوا يكسبون من الكفر والأثام والعياذ بالله. ما دام ذكرنا آية البقرة، قد يقول قائل: لماذا غاير جل وعلا بين الذي لها والذي عليها؟ لها ما كسبت ولها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. هل المغايرة تحسين اللفظ؟ لأن التكرار ينبع عنه الفهم أو السمع. فمن يعني فوائد تغيير السياق أو التغيير في السياق لتحسين السياق، مع أن أحيانا تكون الكلمات هي ولكن يكون لتحسين اللفظ. وهذا معروف في اللغة، تكرار تنبو منه الأسماء. فهل هنا التكرار لتحسين اللفظ أم له أثر في المعنى؟ في فرق ولا ما فيه؟ في فرق. لها ما كسبت، الكسب جاء معه الكلمة الخفيفة التي تدل على أنه يحصل بأدنى سبب، حتى بالهم، من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة، فإن عملها كتبت عشرة، والسيئة جاء بالكلمة الثقيلة ليبين أن السيئة لا تكتب إلا بالعمل، من هم تكتب سيئة، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئا كما في الصحيحين. إذا تبين الفرق بين كسب الحسنات يحصل بأدنى ملابسة بأدنى سبب حتى بالهم، وأما السيئة فلا تحصل إلا بالكسب، إما بعمل القلب أو عمل الجوارح. إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به. هذه الفائدة ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. آمنوا هذا التوحيد، والتقوى العمل الصالح، جمعوا بين الإيمان بالله عز وجل الإخلاص والاستقامة على دين الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. الحشر والجمع، ويوزعون على يرد أولهم حتى يلحق بهم آخرهم، والوزع هو الزجر والمنع، كما في الأثر المشهور: إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. يوزع أي يدفع، يرد أولهم، ما يتركون، يمشون كما شاءوا، لا يجمع بعضهم إلى بعض، إذا تقدم الأولون يردون، يمنعون من التقدم حتى يلحق بهم آخرهم، فيجمعون جميعا ثم يلقون في النار والعياذ بالله. حتى إذا ما جاءوها، ما زائد هنا، حتى إذا ما جاءوها، والله أعلم أن فائدة الزيادة تفخيم الكلام، لأن الأمر مهول. حتى لو قلت حتى إذا جاءوها صح الكلام، ما ينقص المعنى، لكن أو ما يختل المعنى، لكن ما لتهويل الأمر، تفخيم الكلام، لأنهم سيأتون إلى شيء فظيع، إلى شيء شنيع، إلى نار جهنم عياذا بالله. حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. تتكلم الجوارح، وجاءت يعني آيات في هذا وأحاديث أن الجوارح تشهد على أصحابها. روى مسلم الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فضحك، فقال: هل تدرون مما أضحك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: من ضحكي، قال: من مناشدة العبد ربه يوم القيامة، يقول: يا ربي ألم تجرني من الظلم؟ فيقول: بلى. فيقول: فإني لا أجيز شاهدا علي إلا من نفسي. فيقول جل وعلا: كفى بك اليوم على نفسك شهيدا وبالكرام الكاتبين شهودا. فيختم على فيه ويقال لأركانه: انطقي، فتنطق بعمله، ثم يخلى بينه وبين الكلام فيقول: بعدا لكن وسحقا، فعن كن كنت أناضل. يعني شيء غير معهود في الدنيا. هل يمكن في الدنيا تكلم اليد والرجل؟ نقول: نعم، يحصل قبل القيامة في آخر الزمان، كما جاء عند الإمام أحمد بسند صحيح، قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يكلم الرجل عذبة صوته، يعني العصا اللي يتعكز عليه، وتخبره فخذه بما أحدث أهله من بعده. تتكلم الفخذ، تتكلم العصا، هذه خوارق تدل على قرب قيام الساعة واختلال نظام الكون، لكن هذه أمور يعني خوارق في آخر الزمان. في يوم القيامة تزداد هذه الخوارق، لأنه كما مر معنا أن الأشياء الكبار تأتي بالتدريج، مثلا إذا زلزلت الأرض زلزالة، هذا الزلزال الأكبر من علامات الساعة كثرة الزلازل، هذه مقدمة للزلزال الأكبر. الشمس تكور تلقى في النار وتذهب، قبل ذلك تختل في الدنيا في عند خروج الدجال، هذا اختل الأول، عند خروج الدجال يكون اليوم الأول كسنة والثاني كشهر والثالث كجمعة، إذن سيره اختل، ثم اختل المرة الثانية حينما تطلع من مغربها، ثم إذا تكور تلقى في النار، وهكذا أشياء كثيرة. هذا تدمير الكون يحصل شيئا فشيئا حتى يأتي التدمير الأعظم، زلزلة الأرض، دك الجبال، تفجير البحار، تسجيرها، وإلى غير ذلك مما ذكر الله تبارك وتعالى. وقالوا يعني بعد أن شهدت صاروا يخاطبونها لأنها تكلمت، فخاطبوها قالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. طيب أين ينتهي كلام الجوارح؟ هل قول وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون من كلام الجوارح ولا من كلام الله سبحانه وتعالى؟ ما ظن من كلام الله، أن كلام الجوارح ينتهي عند قوله تعالى قالوا، ثم قال قالت، قالوا هذا يطلق على إيش؟ على العقلاء، هذا يطلق على العقال. لماذا وصفها أو أخبر عنها خبر العقلاء؟ لأنها فعلت فعل العقلاء بالكلام، تكلمت وشهدت واستجابت لأمر الله عز وجل، فخاطبها أو أخبر عنها خبر العقلاء. قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، خلاص هنا انتهى كلام الجوارح. ثم قال جل وعلا وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. في سؤال مشهور هنا، وقالوا لجلودهم، مع أن الذي تكلم شهد يوم حتى إذا ما شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم ثلاثة، طيب قالوا لجلودهم فقط ما قالوا لسمعهم ولا لأبصارهم، قالوا لجلودهم لما شهدتم علينا. طيب لماذا لم يخاطبوا الأسماع والأبصار؟ لماذا لم يعاتبوها وهي قد شهدت عليهم؟ هذا فيه قولان، والظاهر أنها متقاربة أو يمكن الجمع بينها. القول الأول أن الجلود تشمل البدن كله، الجلد يغطي البدن كاملا من الرأس إلى قدمين، كل البدن مغطى بالجلد، فالجلد إذن يشمل الجميع، يشمل الأذنين، يشمل العينين، يشمل كل شيء، فتعبير بالجلود يتضمن الجميع، هذا القول. القول الثاني قالوا لأن الجلود هي التي تعذب، لأن الإحساس وين؟ الإحساس في الجلد، ولذلك يقول جل وعلا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، لماذا؟ ليذوقوا العذاب. والجلد إذا احترق ونزلت نار في اللحم يحس الإنسان ولا ما يحس؟ ما يحس، خلاص فقد الإحساس، الإحساس موجود في الجلد تحت طبقات الجلد، فإذا ماتت شعيرات الإحساس لم يحس فيما بعد. ولذلك يعني هذا معنى القول أنه عاتب الجلود لأن هي التي ستذوق العذاب، فيقولون للجلود أنت التي ستعذبين، كيف تشهدين؟ إذا شهدتين العذاب يصل عليك، كيف تشهدين وأنت التي تعذبين؟ والأسماع هل هي عضو ولا صفة؟ سمع، هل السمع هو الأذن ولا هو الصفة؟ الصفة، والذي يعذب ما هو؟ هو البدن. والبصر هل هو العين ولا الصفة؟ الصفة الإبصار. والذي يعذب ما هو؟ هو البدن الحسي المحسوس، يعني العين تذوق العذاب، صب فوق رسم الحميم فيأتي على الوجه وعلى العين، فالعين تعذب، لكن ما قال شهد عليهم أعينهم أو شهدت عليهم آذانهم، وسمعهم السمع صفة والأبصار صفة، وبعض الكفار تذهب أسمعهم وأبصارهم ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، فالأبصار تذهب والأسمع تذهب، يعني بعضهم هكذا بعضهم هكذا، في آيات تخبر بأنهم عمي وبكم وصم، في آيات تخبر أنهم يتكلمون ويتحاجون في النار، وآيات كثيرة، فيحمل على أن بعضهم هكذا وبعضهم هكذا، أو في حال يفقدون السمع والأبصار وفي حال يترد عليهم، الله أعلم، لأن الآيات جاءت في هذا وهذا. فإذا هذه الأقوال كلها يعني مجتمعة، هذه وهذه وهذه، الأسماء والأبصار لا تعذب، الجلود هي التي تعذب والجلود هي التي تحيط بالبدن، فلذلك خاطبوا الجلود وحدها وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا. النطق هل يحتاج أو يستلزم فم ولسان وشفتين ولا ما يستلزم؟ ما يستلزم. تشوف بعض الناس يرسم رسم اليد ويضع فم في الأصابع ويكتب الآية، يضع فم ويقول يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم، وحط فم في الأصابع، راسم له صورة فم، هذا جهل منه. والإشكال أنه يزرع هذا الاعتقاد في قلب من يقرأ ويشوف الصورة هذه، يشوف الصورة ويقرأ الآية فيرتبط في ذهنه أن الأصابع يوم القيامة سيكون لها فم وأسنان ولسان، وهذا لا شك أنه خطأ محض، فالنطق ولا يحتاج إلى هذا. الله عز وجل أخبر أن السماوات تتكلم والأرض تتكلم والنار تتكلم والجنة تتكلم، ولا أحد يقول إن هذه الأشياء لها فم ولسان وشفتين، هذا ما يزال الله عز وجل ينطق ما يشاء كيف شاء وعلى كل شيء قدير. هذا إذن زيادة في قامة العذر والحجة، حتى جوارحك التي ستعذب تشهد عليك، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم، الأيدي والأرجل ستعذب ومع ذلك تشهد، فهذا يعني لكمال إقامة الحجة وانقطاع العذر، لئلا يدخل النار وهو يشعر بأنه مظلوم. لا يدخل أحد النار حتى يقر ويعترف أنه أهل للنار، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. ألم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. ألم تأتيكم رسلكم بالبينات؟ خزنة يقول لهم، يقولون بلى، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين، فهم لا يدخل النار حتى يعترفوا، يكذي يحلفون ينكرون في البداية، ينكرون ويحلفون أنهم ما كانوا، والله ربنا ما كنا مشركين، إنكار وحلف، ولكن في الأخير يقرون. إذا شهدت عليهم الأعضاء، شهدت عليهم الملائكة كرام كاتبين، شهدت عليهم والكتاب مكتوب فيه جميع الأعمال، والرسل تشهد على من عاش معهم أنه كذب وكفر، وشهود كثر، فلا يدخل النار حتى يقر، نسأل الله العافية. وهو خلقكم أول مرة، يعني هذا توبيخ، كيف تكفرون بالله هو الذي خلقكم أول مرة، يعني الذي خلقكم تتركون عبادة وتعبدون من لم يخلق من الأحجار والأشجار، هذا غاية السفة، وإليه ترجعون، يعني إذا ما عبدتموه شكرا لأنه خلقكم فعلى الأقل اعبدوا خوفا لأنكم سترجعون إليه، والإنسان يعبد إما خوفا أو طمعا، إما يغلب عليه الحب لله والشكر فيعبد الله حبا وشكرا وفرحا وتلذذا بعبادته لأنه هو المنعم، وبعض الناس ما يستحضر النعم، يستحضر العقاب فيعبد الله خوفا، وهي درجات الإحسان، تعبد الله كأنك تراه، هذه مسألة، هذه عبادة الطلب وهي أعلى عبادة الحب والرغبة، ولذلك الإنسان يعبد نشيطا وتلذذ بالعبادة ويزيد في الطاعات، والثانية فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني خف منه واحذره واعبده خوفا، إن لم يكن في قلبك شكر فعلى الأقل اعبد خوفا لتنجو من عذابه جل وعلا. الله ذكر هذا وهذا، لا نفع معهم هذه ولا هذه، وخلقكم أول مرة اعبدوه شكرا ما نفع، وإليه ترجعون تخويف ما نفع، لا عبدوا لا حبا ولا خوفا. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. هل يمكن أن يستخفي عن هذه؟ مستحيل، هذه أعظم، كيف يستخفي؟ ما يمكن. ولكن ظننتم أي اعتقدتم، لأن الظن يأتي بمعنى الاعتقاد ويأتي بمعنى الشك، الاعتقاد الجازم كما في قوله تعالى ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها، يعني أيقنوا بأنهم مواقعوها. والظن يأتي معنى الشك كما قال في قوله تعالى إن الظن لا يغني من الحق شيئا، فالظن حسب السياق يأتي بالقطع وحين يأتي بالشك، هنا معنى القطع. ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وهذه الآية لها سبب نزول كما ثبت في الصحيحين أن عبد الله بن مسعود قال كنت يوما مستترا بأستار الكعبة فجاء قرشيان وثقفي أو ثقفيان وقرشي فجلس عند الكعبة فتكلموا بكلام لم أسمعه، فلما قاموا قال أحدهم أتظنون أن الله سمع ما قلنا؟ فقال أحدهم إن كنا أعلنا سمع، وإذا أسررنا لم يسمع. فقال الثالث إن كان يسمع إذا أعلنا فهو يسمع إذا أسررنا. هذا أحسنهم، الثالث هذا أحسنهم، يقولون من عقلكم؟ هذا قال مربط، هذا كل ما بيله هذا عقلهم. فسمع عبد الله مسعود فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل هذه الآية وما كنتم تستترون ولكن ظننتم أي اعتقدتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم أي السيء الذي ظننتم بربكم أرداكم أي أهلككم فأصبحتم من الخاسرين. وذلك يوصينا نبينا عليه الصلاة والسلام يقول لا يموتن أحدكم إلا وهو محسن بالله الظن، رواه مسلم. طيب لقائل يقول كيف أحسن بالله الظن وأنا مذنب عاصي والله عز وجل شديد العقاب، كيف أظن بأنه يغفر لي ويرحمني وكذا وأنا مذنب عاصي؟ يعني يكون عنده شيء من التردد في بين الخوف وبين حسن الظن. نقول حسن الظن يحمل على ماذا؟ على حسن العمل. إذا أحسنت الظن بالله عز وجل فإنك ستحسن العمل، لأن يكون عندك أمل تحسن، تقول الله كريم، تتذكر صفات الرحمة، الله غفور الله رحيم الله كريم يجزي بالحسنة عشرا لا يضيع أجر المحسنين إلى غير ذلك من النصوص، فيقوى أملك بالله عز وجل. هذا الظن هو الحادي للعمل، ولذلك الإنسان إذا يائس يترك أعمال سهلة ويستطيع أن يعملها لكن محبط، قل هذا سهل بس ما في فائدة، أنا أستطيع أعمل هذا لكن ما في فائدة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يأمر بحسن الظن لأن حسن الظن يجر إلى حسن العمل، والعكس بالعكس، إذا ساء العمل ساء ظنه بالله عز وجل. ولذلك الذي يسيء العمل ويحسن الظن هذا يسمى الأماني، والعاجز من أتبع نفسه وهواها وتمنى على الله الأماني. فإذا هذا ليس حسن ظن، هذا أماني، هذا غرور من الشيطان يمنيهم، يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرور. تجد بعض الناس مثلا يفعل كبائر، يصل حد الزنا والربا وغير ذلك، وإذا خوف قال يا أخي الله غفور رحيم الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا، لا تشددون وكذا، كأنه عنده يقين أن الله سبحانه وتعالى سيغفر له. هذا ليس حسن ظن، هذا من الأماني. فإذا قيل لك أحسن الظن بربك يعني اجتهد في طاعته، خل عندك أمل وغلبة رجاء فتجتهد في الطاعة فيقوى حسن الظن بالله عز وجل. لكن سوء الظن هو أن تعمل الصالحات وتظن بالله أنه لا يغفر لك، هذا هو سوء الظن الذي نهينا عنه. إذن ما في تعارض بين الخوف من الله وحسن الظن، تجتمع. يحسن الظن بالله إذا تذكر طاعاته قال الحمد لله أنا موحد ومحافظ على الصلاة، ذكر ما يمن على الله لكن ذكر أعماله أنه حافظ على الصلاة وعلى التوحيد ويصوم رمضان ويؤدي زكاة وحج البيت ولا عنده قطعة رحم وكذا وكذا، فيحسن الظن فيقوى عمله، يصير عنده رجاء بالله عز وجل أن يتقبل أعماله وأن يضاعف له وأن يغفر له. وإذا تذكر ذنوبه فإنه يكون عنده خوف، فيجتمع الرجاء مع الخوف، الرجاء وحسن الظن مع الخوف ولا مانع، لأن كل إنسان عنده طاعات وعنده سيئات. إذا نظر يمين الحسنات قوي رجاء حسن ظن، إذا نظر السيئات خاف ربه، والخوف عبادة يحب الله عز وجل، فالخوف مطلوب أيضا. والذي لا يخاف فإنه سيسيء العمل، وذلك الخوف المحمود يقول العلماء هو ما حملك على طاعة الله ونهاك عن معصية الله، وما زاد فغير محمود. يعني إذا زاد الخوف أوقعك في القنوط من رحمة الله عز وجل. إذن إذا فهمنا هذا نقول ما في مانع أنه يجمع إنسان بين هذا وهذا. وهذا حصل للشاب الأنصاري، حديث رواه الترمذي بسند الحسن عن أنس رضي الله عنه قال دخل النبي عليه الصلاة والسلام على شاب من الأنصار وهو في الموت، فقال له عليه الصلاة والسلام كيف تجدك؟ قال يا رسول الله أجدني أرجو رحمة ربي وأخاف ذنوبي. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ما اجتمعنا في امرئ في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو ومنعه مما يخاف. جمع بينهما هذا اللي يحب الله عز وجل، ما يكون حسن ظن بدون خوف، هذا يكون أماني غرور وعجب بالنفس، ولا يكون خوف بدون رجاء فيكون قنوط، ولا بد يكون سام بين الخوف والرجاء. وقول بعض العلماء أنه يغلب الخوف حال الصحة ويغلب الرجاء عند الموت، هذا ما له أصل وليس عليه دليل، وهذا الحديث يخالفه، فإن هذا الشاب جمع بينهما ما غلب ولا شيء، قال أرجو وأخاف، وأيده النبي عليه الصلاة والسلام وأثنى عليه وبين أنه يحصل له ما رجع ويؤمن الله مما خاف منه. إذن الصواب أنه يكون بين الخوف والرجاء على الدوام، في حال الصحة في حال المرض وعند الموت في كل موطن يرجو ويخاف. كيف يحسن الظن؟ يحسن الظن أن الله يقبل حسناته، هذا ما إحسان الظن، أن الله عز وجل كريم ولا يظلم مثقال ذرة، وأنه يضاعف تكون حسنة يضاعفها، يعتقد هذه النصوص فيقول الله عز وجل لن يخيبني ولن يظلمني ولن يحبط أعمالي ما دمت أعبده خالصا لوجهه، ويناظر من الزاوية الثانية ويقول أخاف يمكنني ما خلصت وأنا ما أدري، يمكنني رأيت، يمكنني كذا، يمكنني فعلت معصية، يمكنني قلت كلمة ما انتبهت وعصيت في اليوم الفلاني وزليت وأخطأت وقصرت، فيمكن الله يحاسبني ولم يظلمني. فهو حتى لو خاف من الله ما يسيء الظن، يقول لو حاسبني بذنوبي ما ظلمني، إذن حسن الظن موجود. ولذلك الله عز وجل يقول أنا عند ظن عبدي بي إن ظن بي خيرا فله وإن ظن بي شرا فله، رواه ابن حبان بسند صحيح. إذن أحسن الظن بالله حتى وانت خائف، حتى وانت خائف تحسن الظن بالله، تقول الله ما يظلمني، حتى لو عذبني أنا أحسن الظن به لأنه عذبني بذنوبي، وظنك هذا بالله هذا الحسن يكون سببا لأن يغفر الله لك. إذن الظن مطية، من ركب الظن الحسن أفلح وصل إلى الله عز وجل، لأن الله يعامل العبد بظنه به. ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. قال تعالى عن المنافقين: الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. خلاص ظنوا بالله ظن السوء، عاملهم الله بنفس العمل الذي عملوه، أعطاهم الله عز وجل ما فعلوا، ظنوا بسوء فأحل بهم السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم. يعني أهل النار يقولون يتصبرون لعل ينفعهم الصبر، ما ينفعهم، يجزعون ما ينفعهم، فيقولون سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. يعذبون في النار، كيف يصبرون على النار التي هي 70 ضعف من نار الدنيا، مع ما فيها من الأغلال والمقامع والحميم والزقوم والضرير والغسلين والحياة والعقارب والمكان الضنك والتقرين، يعني أنواع من العذاب لا تطاق. فهم يصلون يعني يتصبرون ما في فائدة، يصيحون ويصرخون ويبكون ما في فائدة. والله عز وجل يقول فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، يعني ما في خروج، افعلوا ما شئتم، اصبروا ما تصبرون، كل واحد أنتم في النار لن تخرجوا. وإن يستعتبوا أي يعتذروا ويطلبوا، الاستعتاب هو إزالة العتب، العتب هو يعني الجدة، يقول أنا عاتب على فلان يعني وأجد عليه في نفسي لخطأ أو سوء فعل فعله. فالعتبة هي الاعتذار، مأخوذة من العتبة يعني إزالة العتب، يقول لك العتبة حتى ترضى، يعني لك الاعتذار، أعتذر منك وأستسمح وكذا حتى يزول العتب الذي في نفسك علي. هذا من العتبة. وإن يستعتبوا أن يطلبوا إزالة العتب من الله عز وجل فإنهم لن يعتبوا، الله غاضب عليهم مهما اعتذروا ومهما اعترفوا مهما صاحوا مهما وعدوا، فإن الله عز وجل لا يرضى عنهم. إن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. فلا يمكن أن يرضى عنهم مهما قالوا ومهما اعتذروا، فلا ينفعهم. وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. ثم رجع السياق إلى الدنيا. وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم. القرناء منين؟ من الإنس ولا من الجن ولا من الاثنين؟ من الاثنين. ايش معنى قيضنا؟ اي حيانا وسلطنا، وهذه عقوبة من الله عز وجل. الإنسان إذا عصى الله وأعرض عن ذكر الله فإن الله سبحانه وتعالى يسلط عليه شياطين الجن والإنس، وذلك يقال الطيور على أشكالها تقع. إنسان فاجر يلتم عليه الفجرة، إذا كان فجوره مثلا 70% إذا اجتمع معه 2 و3 من الفجرة صار 100%، اللي ينقص من هذا يزيده هذا، واللي ينقص من فجار الإنس من الخطط والتخطيط للشر والتعاون عليه تكمله شياطين الجن. شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، فبعضهم يعز بعضا. ولم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. العزيز مأخوذ من إيش؟ من شيء. الأول الصوت، صوت عزيز لو صوت شديد، فالشياطين توسوس لهم حتى يعني تدخل هذه الوسوسة في قلوبهم. والثاني الاضطراء، لا مو بالصوت، الغليان، يقول عزيز القدر إذا غلى اشتدت حرارته وصار يفور. المعنى الأول الحرارة، وهذه الشهوات تكون في القلوب كالجمر تشتعل في القلب حتى يقدم صاحبها على الحرارة، شهوة الزنا، شهوة الخمور، شهوة السرقة والمال، تشتعل في قلب الفاجر حتى يفعل هذه الجريمة. هذا المعنى الأول من الحرارة. الثاني من إيش؟ من الفوران والاضطراب. تجد الفاجر ما كأنه على الكهرباء، ما يستطيع أن يستقر في المكان دقائق، عنده فوران وحركة وسرعة وإقدام على الشر والعياذ بالله. يعني لو ربط بالسلاسل ما ترك المعصية وهو يستطيع، نسأل الله العافية. فهذا معنى الأزيد، تأزهم ثم أكدوا بالمصدر أزا، أي أزا شديدا، نسأل الله العافية. فالله سبحانه وتعالى عقبهم بهذا، قيضنا لهم قرناء، القرين والملازم، قرين والملازم، مو مثل الضيف يأتي يذهب في بعض الأحيان، لا، هذا قرين ملازم دائما وأبدا، حتى لو نام ما يسلم منه، يجي في المنام. أحيانا الواحد يحلم أنه يسوي المعصية الفلانية والجريمة الفلانية ويخطط في المنام، إذا قام الخطة مرسومة في النوم. يحصل هذا ولا لا؟ يحصل، سواء زنا ولا شيء. وأنا سمعت قصة عجيبة ما يعني أحسن ذكرها، نسأل الله العافية. سنشوف شيء في المنام مع امرأة وكذا ثم يطبق. الشيطان جاء للرجل وسوس له، راه يعني وراح للمرأة وراه الرجل، وما قد التقوا، فهذا حلم وهذا حلم بالثاني، فلما التقوا إذا هم متفقين على الشر. هذه سمعتها حقيقية والله أعلم، العهد على الناقل. فيمكن يكون هذا. فالمهم أن الله عز وجل يخبر أنه إذا عصى الإنسان وأعرض فالله سبحانه وتعالى يزيده شرا ويزيده وبالا ويسلط عليه القرناء من الجن والإنس. قيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم، أي من أمر الآخرة، زينوا لهم إما بالتوبة، إذا كان مسلما يمنيه بالتوبة، يقول إن شباب الحين عمرك 20-25، إن شاء الله إذا وصلت 40 و50 و60 لاحق على التوبة، شوف فلان عاش 70 وفلان عاش 80 وفلان عاش 90 وأنت إن شاء الله بتعيش 80-90 لاحق على التوبة. الآن شباب، تمتع بشبابك وبعدين إن شاء الله تزوج ويصير عندك عيال وكذا وتتوب. فيمنيه زي الله ما بين أيديهم في ما أمامهم من أمر الآخرة، أو أنه ينكر البعث أصلا إذا كان فاجرا ولا يدين بدين الإسلام، يزين لأنه لا بعث ولا حساب ولا شيء، فينطلق في الشر وما خلفهم، أي من أمور الدنيا، يعني يزين لهم أمور الدنيا وأنه يسوون الجريمة هذه ويخططون وأنه لا أحد يدري، ما أحد يشوف ولا كذا، ويفلتون من العقوبة. فيزين لهم الجريمة والمعصية في الدنيا ويزيل لهم العاقبة في الآخرة فيختم، لأنه أمن العقوبة في الدنيا. دائما المجرم يتوقع أنه ما يكشف وإلا لما أقتل في الغالب، وذلك تجد يقعد يومين ثلاثة أسبوع شهر ويخطط كيف ينفذ الجريمة بدون أن يكشف، لكن في الغالب يكشف سبحان الله، يترك ثغرة بسيطة ويكشف، يسلط الله عليه ويكشف. الشيطان زين له، أمنه من العقوبة في الدنيا وأمنه من العذاب في الآخرة، فأقدم لأنه لا يخاف عقوبة لا في هذا ولا هذا. وحق عليهم القول، أي كلمة العذاب، في أمم قد خلت من قبلهم، يعني أنهم ليسهم أول من حقت عليك العذاب، بل أمم كثيرة من قبلهم، ولا يحصي إلا الله عز وجل، من الجن والإنس. لماذا يبدأ بالجن قبل الإنس؟ جواب سهل، من الجن والإنس، ما تقولون؟ يمكن الجن أكثر ضلالا وكذا، لكن في سبب في ذهني وهو أن الجن سابقون على الإنس ولا لا؟ لما خلق، يعني قبل خلق آدم كان إبليس موجود ولا لا؟ كان يتعبد مع الملائكة في السماء، فلما خلق الله آدم أمر الملائكة بالسجود ومعهم إبليس، فإبليس أبى. إذن واضح أن الجن وجودهم سابق على الإنس، الله سبحانه وتعالى يقدم، لكن لا شك أن الإنس أفضل، جن الإنس أفضل، وهذا لا خلاف فيه، لأن الله عز وجل خلق آدم بيده وأمر الملائكة أن يسجدوا وإبليس معهم، فهذا تكريم لآدم وذريته على الجن. والرسل كلهم من الإنس، وليس من الجن رسل، من الجن نذر لكن ليس منهم رسل، لكنهم يقدمون على حسب أسبقية في الوجود. ويمكن يكون الأكثر محتملة. إنهم كانوا خاسرين، وهذا يعني ليس بعد هذا خسران، هذا هو الخسران المبين، كما قال عز وجل في سورة الزمر: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، على ذلك هو الخسران المبين. كل خسارة لعلها تجبر، إلا خسارة النفس إذا خلد صاحبها في النار والعياذ بالله، هذه خسارة لا جبر لها. وقال الذين كفروا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. عجزوا أن يردوا القرآن بالحجج، وعجزوا أن يعارضوه بكلام مثله، فلجأوا إلى حيلة العاجز وهو التشويش. إذا قرأ القرآن، قرأه النبي عليه الصلاة والسلام أو قرأه أحد من الصحابة، الحيلة ما هي؟ هي الصخب ورفع الصوت بالكلام اللغو الذي لا قيمة له، يشوشون على الناس لئلا يسمعوا القرآن. وقال الذين كفروا: لا تسمعوا لهذا القرآن، يوصي بعضهم بعضا، لأن بعض الكفار يستهوي القرآن فيستمع، كما كان أبو جهل والأخص شريق معهم ثالث يذهبون ليلا سرا إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام ويصلي الليل فيستمعون وراء الجدار، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يشعر بهم، لكنهم يلتقون ويتعاهدون ثلاث ليالي، وحتى بعد الثالثة لم يرجعوا. والله عز وجل يقول: إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا إلى خلايات. فهم كانوا يستمعون، لماذا يستمعون وهم يكفرون القرآن؟ يتلذذون، يعني كلام عجيب لم يسمعوا مثله قط في الفصاحة والبلاغة والأخبار والأشياء، يعني أدهشهم. فكانوا قراءة النبي عليه الصلاة والسلام صوته الجميل ترتيل يقرأ قلبه، فيعني قراءة ما في أبدع منها، فيستمعون ويتعجبون من فصاحة القرآن وبلاغته. فخافوا أنه إذا استمعوا للتلذذ بسماع القرآن أن يجرهم إلى الإيمان، فصاروا يتواصون، يقول بعضهم لبعض: لا تسمعوا، صح أنك الآن ما تؤمن لكن يمكن تتأثر بعدين، مثل ما يوصي أهل السنة والجماعة أتباعهم بعدم السماع لمن؟ لأهل البدع. يقول: حتى لو أنك لا تؤمن بالبدعة وتنكرها وتبغضها لا تسمع، لأنه قد تقع في نفسك شبهة فتعجز عن فكرة، تبدأ تدور في ذهنك شبهة واحدة تلقى فلا تجد لها ردا، فتبدأ تدور في ذهنك حتى يمكن تستقر. فلذلك الأول بالإنسان أن لا يستمع لكلام أهل الباطل والبدع أنه يؤثر في القلب. هم نفس الشيء: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، يعني شوشوا حتى لا يسمعوا المسلمون أو الناس اللي يمكن أن يتأثروا فيسلموا. لماذا يتوصلون؟ لأن فيه أناس ما كانوا يريدون الإسلام فلما سمعوا القرآن أسلموا. مثل من؟ في واحد مشهور جدا، الطفيل بن عمرو، هذا من اليمن جاء معتمرا، فخوفوه قالوا: انتبه، ترى فيه رجل عندنا كذا 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 يفرق بينه ويسحر وكذا. فخاف الرجل، وضع القطن في أذنه ودخل يطوف بالبيت، سمع النبي عليه الصلاة والسلام يصلي ويقرأ القرآن، فيسمع الصوت لكن ما يفهم من القطن، فلام نفسه كل ما مر من على النبي عليه الصلاة والسلام، سمع الصوت ولكن ما يفهم الكلام، ويعدي يطوف الثاني الثالث الرابعة، لما مر عدة مرات لام نفسه، قال: ويلك يا طفيل، إنك من أعلم الناس، كان شاعرا، كان شاعرا، قال: إنك من أعلم الناس بالشعر والنثر وكذا، وأنت رجل عاقل، اسمع ما يقول، فإن كان خيرا قبلته وإن كان شرا رددته. فوجد هذا منطق العقل، فأزال القطن استمع فأسلم مكانه، يعني ما عنده كبر، هو الرجل متجرد، وعرض على النبي عليه الصلاة والسلام نصرة وأن يأتي إليه حصن دوس كذا في اليمن، فأبى النبي عليه الصلاة والسلام الخير الذي ادخر الله للأنصار، وذهب داعيا وأسلم على يديه خلق في اليمن رضي الله عنه. فإذا في بعض المسلمين يسمع ويسلم. مثال ثاني مشهور جدا، من هو؟ من أشهر اللي أسلموا بسماع القرآن؟ عمر رضي الله عنه، ذاهب ليقتل النبي عليه الصلاة والسلام. يعني هو كان يهم بقتل النبي عليه الصلاة والسلام لأنه يعني عنده شجاعة وعنده قوة بدن وعنده صلابة، فوصل بالحال إلى أنه يهدد النبي عليه الصلاة والسلام بالقتل. وقال واحد لما رآه قال له: يا عمر لقد غرتك نفسك. لأنه سأله قال: أين ذهب يا عمر؟ قال: إني أذهب لأقتل محمد. قال: والله لقد غرتك نفسك، تريد تقتل محمدا، تظن أن بني هاشم سيدعوك حيا بعد أن تقتله، هذه أختك وختنك، انظرهم قد أسلموا. يعني أخت عمر رضي الله عنه وزوجها، من هو زوجها؟ سعيد بن زيد، وخباب كان معهم في البيت يقرؤون القرآن. فذهب إليهم وحصل ما حصل، وسمع القرآن سورة طه فأسلم. هذه قصة يقولون هي ضعيف سندها في السيرة، يقولون بسندها ضعيف مشهورة لكن سندها ضعيف. في قصة ثانية لإسلام عمر رضي الله عنه أنه قال: كنت حول البيت أو أطوف البيت، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة الحاقة، فكنت أستمع له وأعجب من ترتيب القرآن، يعني من جمال القرآن، تناسق وحسن النظم والكلام. كان يقرأ الحاقة، الحاقة آياتها قصيرة ومؤثرة جدا. يقول: فقلت في نفسي: هذا شعر. فقرأ: وما هو بقول شاعر. فقلت: إذن هو كهانة. فقرأ: ولا بقول كاهن. قليلا ما يقول، فوقع الإسلام في قلبي، سد عليه الباب فوقع الإسلام. في ثالث نختم به، ثالث من هو في المدينة، ذهب ليفدي ابنه، كان أسيرا بعد بدر، فذهب ليفدي ابنه، فسمع سورة الطور فأسلم. من هو؟ ها؟ لا ما أظن. من هو؟ لا يحسن زوير المطعم. قال: فسمعته نزل في المسجد ينتظر النبي عليه الصلاة والسلام، كان الضيوف ينزلون في المسجد حتى لو مشركين يسمعون القرآن وكذا، فنزل في المسجد ما يصلي لأنه شيء مشرك. فصلى النبي عليه الصلاة والسلام صلاة المغرب فقرأ بالطور. قال: فلما بلغ، أم قوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء. من غير شيء يعني إيش؟ من غير مادة ومن غير خالق، من غير خالق. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. قال: فكاد عقلي أن يطير، وهو أول ما أدخل الله علي الإسلام. مع أنه جاي مشرك محارب لكن جاي يفتي ولده من الأسر وأسلم بهذه الآيات، لأنه فتح الله على قلبه فدخلت قلبه فأسلم. فلذلك المشركون يتواصلون: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، يعني تنتصرون. فلنذيقن، هذه لام القسم، فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. يعاقب الله على أسوأ عمل عملوه، وذلك جزاء أعداء الله النار، لهم فيها دار الخلد. النار هي الدار، لكن باب التأكيد، ذلك أي المذكور هو العذاب الشديد، جزاء أعداء الله النار، النار بدل العذاب الشديد، لهم فيها دار الخلد تأكيد، يعني البقاء الدائم، جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. الجحد هو الإنكار مع التصديق في الباطن، فلا عذر لهم، صدقون لكنهم يجحدون والعياذ بالله. اللهم حقق إيماننا، ثقل ميزاننا، ويمن كتابنا، ويسر حسابنا، وبيض وجوهنا، واختم بالصالحات أعمالنا. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.